الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: طيب، انتهينا ويكبر أربعا أو خمسا. قال: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. كذلك من مسائل هذا الفصل وهو ما يتعلق بالصلاة وصفتها أنه يقرأ بالفاتحة وسورة. وأشار في الشرح إلى حديث عبد الله بن عباس البخاري، وفيه أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، يعني جهر بها، وأخبرهم أن هذه السنة. وجهر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليعلمهم السنة، كما قال: لتعلموا هذا وهذا أنه من السنة، أي قراءة الفاتحة أنه من السنة، حتى لا يبقى الجاهل ساكت لا يدري ما يقال. وهذه سنة ينبغي أن يعمل بها أحيانا، خصوصا إذا صلى الإنسان بين قوم جهال. أحيانا تذهب في بادية، كثير من أهل البادية ما يحسنون صلاة الجنازة، أو تأتي إلى بلاد كفر فيها بعض أهل الإسلام لكنهم يجهلون أحكام الإسلام، فما يعرفون ماذا يقولون في صلاة الجنازة. فأنت إذا لم تستطع أن تعلمهم، وإذا علمتهم فهو أحسن، أثناء انتظار الجنازة تقول: صفة الجنازة كذا وكذا وكذا. وإذا لم يمكن فلا بأس أن تجهر ثم تبين، حتى لا يظنوا أن الجهر ماذا؟ أن الجهر سنة، حتى لا يظنوا أن الجهر سنة. وهذه فائدة يعني أفادها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه يعلم ثم ينبه، يعلم الناس ثم ينبه، حتى لا يظن الناس أن من السنة الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة. لا، ليس من السنة، لكن من السنة إذا كان هناك قوم يجهلون أن يجهر بالقراءة حتى يتعلموا السنة. ولهذا أصل أخذه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صعد يوما على المنبر وصلى بالناس وهم يرونه، أو صلى وهم يرونه، لأجل أن يتعلموا منه صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام. وأشار الشارح رحمه الله تعالى أنه جاء في رواية عند النسائي أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، يعني قرأ عبد الله بن عباس سورة بعد فاتحة الكتاب. وهذه الرواية صحيحة، صححها جماعة من الحفاظ، وذكرها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، فهي رواية صحيحة ثابتة. وإذا قال قائل: هل هي سنة مستمرة أو أحيانا وأحيانا؟ الجواب: أحيانا وأحيانا، لأن أكثر الحديث ليس فيه ذكر قراءة سورة، وفي حديث عبد الله بن عباس هذا فيه ذكر قراءة سورة، فيكون ذلك مفيدا أنه أحيانا يقرأ بسورة بعد سورة الفاتحة. وقال رحمه الله تعالى: ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. قلنا الآن أن التكبيرات إما أربع وإما خمس وإما ست وإما سبع وإما تسع، هذا الذي ورد في السنة. وعلمنا أن الست والسبع وردت موقوفة، لكن حكمها حكم المرفوع، لأنها ليس مثلها يقال بالرأي، فالعبادات توقيفية. وقد مر معنا حديث علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ست تكبيرات، وأخبر أنه شهد بدرا. فإذا كان كذلك فماذا يصنع بعد التكبيرة الأولى؟ التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وأحيانا يزيد سورة. التكبيرة الثانية ماذا يفعل؟ التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك عن أبي أمامة، وكذلك جاء عن الزهري وابن المسيب، وهو صحيح وله حكم المرفوع كذلك. وأشار إلى هذه الآثار الشيخ الألباني رحمه الله كذلك في أحكام الجنائز، فليرجع إليه. فإذا التكبيرة الثانية يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصلاة، وقد جاءت في ذلك آثار، يعني تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة هذه تدعو بأنواع الأدعية، وهو قوله رحمه الله تعالى: ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، يدعو بالأدعية المأثورة. فماذا يفعل، ماذا يختار من هذه الأدعية؟ جاءت أدعية كثيرة، يختار ما صح، يحرص على ما صح، فإذا لم يحفظ ما صح يدعو بما تيسر لهذا الميت ولنفسه، يدعو لهذا الميت ولنفسه. ومن أصح ما روي في ذلك حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في دعائه: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، واكرم نزله واسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. وهذا الحديث كما أشار أنه رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وجاءت أحاديث أخرى وأشار إلى بعضها، وبعضها فيها ضعف، مثل حديث أبي هريرة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وهو الصواب فيه أنه مرسل عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رجح أبو حاتم في العلل. لكن كما قلنا إذا طال الوقت لا بأس أن يدعو بما تيسر من الأدعية، أو كان قد نسي بعض الأدعية لا يبقى ساكتا بل يدعو ما تيسر من الأدعية، فإن المقصود هو الترحم والدعاء لهذا الميت. ثم كذلك إذا كبر التكبيرة، الآن التكبيرة الأولى سورة الفاتحة وسورة، والتكبيرة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التكبيرة الثالثة الدعاء، التكبيرة الرابعة يسكت سكتة خفيفة ثم يسلم، يسكت سكتة خفيفة ثم يسلم، وكما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره. طيب، فإذا زاد الخامسة أو السادسة أو السابعة أو التاسعة فماذا يصنع في هذه التكبيرات؟ في وسط هذه التكبيرات يدعو كذلك، يكرر الدعاء أو يضيف دعاء آخر، أو يضيف دعاء آخر، لأن المقصود هو الدعاء للميت، المقصود هو الدعاء للميت. قال رحمه الله تعالى: ولا يصلى على الغال، يعني الذي أخذ من الغنيمة بغير إذن، سواء أخذها بخفية أو أخذها بقهر، فهذا لا يجوز، حكمه واحد، لأنه آخذ لمال المسلمين بغير حق. وذكر العلماء أنه لم يصح في هذا الباب شيء، لم يصح في هذا الباب شيء. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز إلى أنه صح عند النسائي في حديث زيد بن خالد: صلوا على صاحبكم لأجل الغلول. وإن قيل أنه لم يصح، فإنا نستدل بما صح من امتناع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة على صاحب الدين، وصاحب الغلول أولى بالامتناع من صاحب الدين، صاحب الغلول أولى بالامتناع من صاحب الدين، فهذا قياس صحيح دل عليه الدليل، دل عليه الدليل. فالغال يجوز للإمام ألا يصلي عليه ردعا وكذلك تنفيرا من هذا الفعل، تنفيرا من هذا الفعل. وليس معناه أنه يدفن من دون صلاة، لا، يصلى عليه، يصلى عليه، ولكن يصلي عليه أهله ولا يصلي عليه الإمام أو من كان بمعناه. قال رحمه الله تعالى: ولا قاتل، يعني كذلك قاتل النفس لا يصلى عليه. ودليله ما أشار إليه في شرحه رحمه الله من حديث جابر بن سمرة ورواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص، وهذا يدل على أن قاتل النفس الأولى بالإمام ومن كان بمعناه ألا يصلي عليه، حتى يكون هذا رادعا لأمثاله ألا يفعل مثل هذه الجريمة، ويكون في ذلك استقباح هذا الفعل فينتشر ذلك في الناس. ما بال الإمام لم يصلي على الميت؟ يقولون لأنه قتل نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قاتل النفس، فيكون في هذا زجر وتخويف من هذه الجريمة. وهكذا كذلك قال رحمه الله تعالى: والكافر، يعني الكافر لا يصلى عليه لكفره، لا يصلى عليه لكفره. وذكر الآية في هذا الباب: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والأدلة في هذا كثيرة. وهكذا كذلك الشهيد ممن لا يصلى عليه، لكن لا يصلى عليه لفضله، كما مر معنا في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على شهداء أحد، لكن ليس ذلك لنقصهم بل لفضلهم وكرامتهم، لفضلهم وكرامتهم. وهذا كالبشارة للناس، وكذلك تهييج للجهاد في سبيل الله والحرص على الشهادة، أن الشهيد مغفور له لا يحتاج إلى صلاة، أن الشهيد مغفور له لا يحتاج إلى صلاة. وهل نحن نعلم من الشهيد من غير الشهيد؟ نقول لا. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، قال: والله أعلم بمن قتل في سبيله. لكن من باب الإحسان، إحسان الظن، فمن قتل في أرض المعركة وكانت المعركة لتكون كلمة الله هي العليا، فنرجو أن يكون شهيدا إن شاء الله، فنفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في يوم أحد، فإنه لم يصلي عليهم. والمسألة فيها خلاف، وقد مر معنا الكلام عليه. وهكذا كذلك قال رحمه الله: ويصلى على القبر. طيب، نقف هنا لانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.